أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله.
ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان نحاول أن نتطرق إلى موضوع له أهميته في حياة المسلم، وهذه الأهمية من حيث أنه يتوجب على المسلم أن يكون عالماً عارفاً في هذه الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى لما أرسل رسوله ونبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه هذا القرآن العظيم وأوحى إليه بهذه الشريعة الغراء، أمرنا بكل شيء تتوقف عليه سعادتنا ومصالحنا في الدنيا والآخرة، وحذرنا ورهبنا من كل ما يكون سببا في تعاستنا وشقائنا في الدنيا والآخرة. وهذا أمر معلوم، يقول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فشريعة الله التي هي شريعة الإسلام شريعة كاملة وشريعة واضحة، وشريعة تقوم على أربعة أمور عظام، على أربعة أسس لا تجدها في الشرائع أو في النظم أو في القوانين الأخرى. هذه الشريعة تقوم على مصالح العباد في الدنيا والآخرة، كل مصلحة فيها، كل ما فيه مصلحة للعباد سواء ما تعلق بأمر دينهم أو بأمر دنياهم أو بأمر الدنيا أو بأمر الآخرة، إلا والله سبحانه وتعالى دعاه من خلال شريعته إلى ما فيه صلاحه. هذه المصلحة قد يعلمها الإنسان وقد يجهلها، وقد يدركها أناس وقد تخفى على الناس، لكن بقدر علمك وبقدر تعلمك لهذه الشريعة، بقدر ما تعلم أن كل ما أمرك الله عز وجل به أو نهاك عنه الله سبحانه وتعالى فيه مصلحة لك أيها الإنسان، لن تقوم على المصلحة. الشريعة أيضا تقوم على العدل، عدل في أحكامها، ليس هناك في أحكام الشريعة ما فيه ظلم أو جور أو حيف أو إقصاء، هي عدل حتى في الحدود. هذه الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى قد يكون فيه شيء من القسوة والصدع والشدة، ولكن هي عدل، لأنه لو لم تكن هذه الحدود لاستأصل الناس في المعاصي وفي الكبائر وفي ردائع الأخلاق. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما سن القصاص، القصاص أن من قتل نفسا بغير حق قتل، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. النفس بالنفس، النفس بالنفس، لو هذا الذي يقتل ولا يقام عليه حد ويترك، قد يقتل مرة أخرى وثالثة ورابعة، وحتى لو حبس يتجرع غيره على القتل، يقول: ما دام أني لا أقتل فيسهل علي أن أقتل وأن أزهق هذه الأنفس البريئة بغير حق. فشريعة الإسلام تقوم على ما تقوم على العدل، وتقوم ايضا على الحكمه. شريعه الله سبحانه وتعالى فيها حكم علمها من الرجل لها من جهه. كل شيء يقوم عليه حتى هذه العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل لماذا الله سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلوات لم يفرض علينا اقل او اكثر؟ لماذا فرض علينا ان نصوم شهرا ولم يامرنا بصيام يوم او عام؟ تقوم عليه ما من شيء الا ويقوم عليه. وكثير من هذه الحكم بينها الله سبحانه وتعالى، بينها حكمة الصيام مثلا بينها الله عز وجل كبير. قال لعلكم تتقون، لان هذا الصيام يربي في النفوس تقوى الله وخشيه الله ومخافه الله سبحانه وتعالى، حيث يكون الانسان بعيدا عن المعاصي من شرب الموبقات. اعظم حكمه في الصيام هي التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فشريعه الله سبحانه وتعالى تقوم على الحكم، اذن هي مصالح وهي عدل وهي حكمه وهي ايضا رحمه. شريعه الله سبحانه وتعالى فيها رحمه للناس. لو عطل الناس شرع الله سبحانه وتعالى لعاشوا عيش البهائم والعياذ بالله، لعاشوا عيش البهائم. فالله عز وجل رحمهم بهذه الشريعه، ورحمهم ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمهم بهذا القران. ولهذا اخترت في هذه الليالي المباركه ان اتطرق الى الموضوع. هذا الموضوع كما قلت هو موضوع الكبائر. الكبائر ما معناها؟ هي الذنوب. والله سبحانه وتعالى حذرنا من الذنوب، والذنوب هي معاصي وهي الموبقات وهي الخطايا وهي الاثام وهي الاوزار. كل هذه اسماء في مسمى واحد. الله سبحانه وتعالى حذرنا من الذنوب وبين ان هذه الذنوب تحول بين المرء وقلبه، وان هذه الذنوب قد تجعل الانسان بعيدا عن الله تبارك وتعالى، هذه الذنوب قد تمنعه من دخول الجنه، هذه الذنوب تكون سببا في دخوله نار جهنم، هذه الذنوب تكون سببا في غضب الله عز وجل على عبده وعدم رضاه عليه. نعم، كل نفس لابد وان تقع في شراك الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم خطاء وخير الخطاء الا التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: لولا انكم لا تذنبون لخلق الله الخلق، يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. الذنوب لازمه لنفس الانسان، ولكن ينبغي أن يكون العبد حذراً من التساهل والتهاون في الذنوب والاسترسال فيها والإصرار عليها وعدم الرجوع وعدم التوبة وعدم التوبة وعدم التصحيح وعدم التدارك وعدم الندم. ولهذا علماء الإسلام ألفوا في هذا الموضوع وسموه موضوع الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي كل ما نهى الله عنه في كتابه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون سببا في غضب الله تعالى على عبده وعدم رضاه عنه. والذنوب قسمها العلماء إلى قسمين: كبائر وصغائر. كبائر وصغائر، هذا هو التقسيم، منها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة. والله تبارك وتعالى وعد أن من اجتنب الكبائر فإن الله تعالى يغفر ويكفر عنه الصغائر والسيئات. هذا وعد من الله عز وجل. يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا جنة. إن تجتنبوا، إن شاء الله تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر من التكفير وهو محو السيئات والتجاوز عنها، نكفر عنكم سيئاتك وندخلكم مدخلا كريما. إذن اجتناب الذنوب أو مجاملة الذنوب سبب في تكفير السيئات ودخول الجنة. قال نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخل الجنة. والله سبحانه وتعالى لما مدح عباده الذين استقاموا على شرعه قال الذين يجتنبون كبائر الإثم وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه صفة من أخلاق المؤمنين أنهم يجتنبون كبائر الإثم. قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني إذا غضبوا إذا استغضبوا وإذا جهل عليهم الناس يردون عليهم بماذا؟ بالحلم، بالتجاوز، بالمسامحة، كما قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ويقول الله سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الذين يجتنبون ماذا؟ كبائر الإثم والفواحش. قال إلا اللمم، اللمم هي الذنوب الصغيرة. ولهذا قال عز وجل إن ربك واسع المغفرة، الله عز وجل واسع المغفرة، يغفر لمن يشاء ويغفر لمن يتوب ويغفر لمن يقر ويغفر لمن يعترف. ولكن من دائما في يدي وجهه المؤمنون ما هي الكبائر؟ ما هو الضابط في تعريف الكبيرة؟ قال العلماء كل ذنب او كل معصيه ورد فيها حد في الدنيا ووعيد في الاخره فهي كبيرة. كل معصية رتب الله عز وجل عليها حدا في الدنيا، السرقة كبيرة من الكبائر. كيف نعرف أنها كبيرة؟ لأن الله رتب عليها حدا وهي قطع يد السارق. الزنا كبيرة لأن الله تعالى رتب عليه حدا وهو الجلد لمن لم يكن محصنا، أي لمن لم يكن متزوجا. أما المتزوج أو المرأة المتزوجة فهذا حدها الرجل، فهذا حدها الرجل. القتل كبيرة من الكبائر لأن الله تعالى رتب عليه حدا وهو جلد 80، فجلدوهم 80 جلدة كما قال الله عز وجل. أو وعيد في الآخرة، الدم الذي فيه وعيد في الآخرة، وعيد كأن يقال أن من فعل هذا دخل النار، أن من فعل هذا غضب الله عليه، غضب الله عليه، أنه من فعل كذا لعنه الله. ولهذا قال العلماء أن الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله تعالى بعذاب أو غضب أو لعنة أو حد أو نفي إيمان أو قوله ليس منا، كل هذا داخل في الكبيرة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، قوله فليس منا دليل على ان الغش في كل شيء. الغش سواء كان في قناطير المخدرات او كان في دماء، اذا كان الانسان تعمد الغش فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. هذه كبيره من الكبائر لان غش المسلمين من الامور الموبقه من الذنوب الكبيره. إذن كل ذنب رأيت في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه إما أن الله تعالى غضب عليه أو لعنه أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا أو فيه حد في الدنيا أو فيه غضب من الله سبحانه وتعالى، كل هذا يدخل في الكبيرة. ولهذا اختلف علماء الإسلام في عدد الكبائر. الكبائر كم هي؟ بعضهم قال أن الكبائر سبعة ذنوب، واستدلوا بالحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. الكبائر تسمى موبقة، ما معنى الموبقة؟ توبق صاحبها، تدخل صاحبها في الظلمات وفي الشقاء، لأن الذنوب تجلب للعبد الشقاء وتكون حياته حياة ضنكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وبينها. أولا قال الشرك بالله، هذا أعظم الموبقات وأكبر الكبائر. ثم الثاني السحر من كبائر الذنوب. الثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يتعدى الإنسان على حرمة الإنسان. سواء كان كافرا أو مؤمنا قتله بغير حق. هذا عليه وعيد عظيم. سوف نتكلم عن هذه الكبيرة إن شاء الله في دروسنا اللاحقة. إذا الإشراك بالله، والثاني السحر، والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الرابع أكل مال اليتيم، الخامس أكل الربا، السادس التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف كون الإنسان يفر من المعركة من ساحة القتال وهو يقاتل العدو ثم يرجع هاربا، هذا يسمى التولي يوم الزحف، يعني يهرب يفر من الزحف ومن الكرب في مواجهة العدو. هذه السادسة. والسابعة هي قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات، المحصنة هي المرأة العفيفة، الغافلة يعني هي البعيدة عن الأمور الفاحشة والزنا، ثم يأتي الإنسان ويرميها هكذا بدون تبين، بدون تثبت، بدون أن يكون له علم، يرمي بريئا. قتل المحصنات الغافلات المؤمنات، هؤلاء الله سبحانه وتعالى ذكر في حقهم وعيد شديد. إلا الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الله عز وجل رتب عليهم عذاب عظيم. فقتل المحصنات الغافلات المؤمنات من كبائر الذنوب. ولهذا بعض العلماء قال أن كبائر الذنوب سبعة، وبعضهم قال هي أكثر من ذلك. ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره عند قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال عبد الله بن عباس: الكبائر هي إلى السبعين أقرب من السبع. يعني عددها عبد الله بن عباس قال هي واحد سبعين كبيرة. وقول ابن عباس قول ينبني على أدلة، لأنه لو تتبعنا أدلة الشرع لوجدنا أن الذنوب أكثر من هذه السبعة التي جاءت فيها الحديث، بدليل أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وجعل يكرر ويقول: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قالوا: حتى قلنا يا ليته سكت، من كثرة ما كان عليه الصلاة والسلام ينبه على هذا الأمر العظيم الذي هو شهادة الزور. إذن هذا يدل على أن هذه الذنوب من أكبر الكبائر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذن قول من قال بأن الكبائر هي سبع هذا قول لا ينبني على أدلة كثيرة، وإنما بنوه على هذا الدليل. ولهذا قول عبد الله بن عباس أنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، بل ذهب بعض العلماء أن الكبائر أكثر من هذا. ألف أحد علماء الإسلام وهو ابن حجر الحيتمي كتابا سماه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وعدد الكبائر فأوصلها إلى 67 و400، يعني 467 كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا كتاب لو قرأه المسلم لعلم كيف أن الله تبارك وتعالى العظيم. إذن هكذا أيها الإخوة أتينا على تعريف الكبيرة وبيان أهمية هذا الموضوع، وقد نترك إن شاء الله الفرصة في الأيام القادمة المقبلة بحول الله تبارك وتعالى، ونحاول معكم أن نتطرق إلى بعض هذه الذنوب العظائم الكبائر، ومعرفتها والعلم بها كما قلنا من الضرورة بمكان. لا بد أن تعلم أيها المسلم ما نهاك الله عز وجل عنه، لا بد أن تعلم أيها المسلم مما حذرك الله عز وجل منه حتى تكون أبعد الناس عنه، وحتى تكون حذرا من الوقوع فيما يكون سببا في جلب سخط الله عز وجل وعقابه عليك في الدنيا وفي الآخرة. والعلماء لما يذكرون هذه المسألة وهذا الأمر وهو التعرف على الشر، ليس من باب أن هذا يعد من نافلة الكلام أو من نافلة القول، لا، لابد أن تعلم الحرام كما تعلم الحلال، ولابد أن تعرف الحق، ولابد أن تعرف الباطل، ولا بد ان تعرف الخير ولا بد ان تعرف الشر. ولهذا كان حديث ابن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال: اما انا فكنت اساله عن الشر. وعلل ذلك بقوله: قال مخافه ان يدركني، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا انظروا ان الله سبحانه وتعالى لما حدثنا في القران عن الايمان به، وهذا اصل الديانه وهذا اس العباده، الله عز وجل ذكر لنا وقص لنا اشياء كثيره عن الكفر وعن اهل الكفر، وان الانسان متى يكون كافرا بالله، متى يكون مشركا بالله، لانه لا يصح ايمان الانسان ولا تصح عباده الانسان ولا يصح سلوك الانسان الا اذا عرف ما يهدم وما ينقض وما يعارض هذا الاصل الذي يؤمن به ويأتيه، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. فلا يمكن للانسان ان يؤمن بالله وهو غير كافر بالطاغوت ممن لا يستحق ان يحب او ان يعظم او ان يعبد من دون الله تبارك وتعالى. جعلني الله واياكم في الصالحين قدوه، واساله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واخر وخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.